بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال: صفة الإمام مالك. عن عيسى بن عمر قال: ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه مالك، ولا أشد بياض ثوب من مالك. ونقل غير واحد أنه كان طوالا جسيما عظيم الهامة، أشقر أبيض الرأس واللحية، عظيم اللحية، أصلع، وكان لا يحفي شاربه ويراه مثله، وقيل كان أزرق العين. روى بعض ذلك ابن سعد عن مطرف بن عبد الله، وقال محمد بن الضحاك الحزامي: كان مالك نقي الثوب رقيقه، يكثر اختلاف اللبوس. فقال الوليد بن مسلم: كان مالك يلبس البياض، ورأيته والأوزاعي يلبسان السيجان. قال أشهب: كان مالك إذا اعتم جعل منها تحت ذقنه ويسدل طرفها بين كتفيه. فقال خالد بن خداش: رأيت على مالك طيلسانا وثيابا مروية.
يعني نسبة إلى مروي يعني.
أحسن الله إليكم. وثيابا مروية جيادا. وقال أشهب: كان إذا اكتحل للضرورة جلس في بيته. فقال مصعب: كان يلبس الثياب العدنية ويتطيب. وقال أبو عاصم: ما رأيت محدثا أحسن وجها من مالك. وقيل كان شديد البياض إلى صفرة، أعين، أشم، كان يوفر سبلته أو سبلته، ويحتج بفتل عمر شاربه. وقال ابن وهب: رأيت مالكا خاضب بحناء مرة. وقال أبو مصعب: كان مالك من أحسن الناس وجها، وأجلاهم عينا، وأنقاهم بياضا، وأتمهم طولا في جودة بدن. وعن الواقدي: كان ربعة لم يخضب ولا دخل الحمام. وعن بشر بن الحارث قال: دخلت على مالك فرأيت عليه طيلسانا يساوي 500، وقد وقع جناحاه على عينيه أشبه شيء بالملوك. فقال أشهب: كان مالك إذا اعتم جعل منها تحت حنكه وأرسل طرفها خلفه، وكان يتطيب بالمسك وغيره. وقد ساق القاضي عياض: من وجوه حسن بزة الإمام ووفور تجمله.
وفورة
نعم، أحسن الله عليكم. ووفور تجمله. في نسب مالك اختلاف مع اتفاقهم على أنه عربي أصبحي، فقيل في جده الأعلى عوف بن مالك بن زيد بن عامر بن ربيعة بن نبت ابن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وإلى قحطان جماع اليمن. ولم يختلفوا أن الأصبحيين من حمير، وحمير فمن قحطان. نعم، وغيمان في نسبه المشهور بغين معجمة ثم بآخر الحروف على المشهور، وقيل عثمان على الجادة وهذا لم يصح، وخثيل بخاء معجمة ثم بمثلثة، قاله ابن سعد وغيره. وقال إسماعيل بن أبي أويس والدارقطني: جثيل بجيم ثم بمثلثة، وقيل حنبل، وقيل حسن، وكلاهما تصحيف. قال القاضي عياض: اختلف في نسب ذي أصبح اختلافا كثيرا. مولده: تقدم أنه سنة 93، قاله يحيى بن بكير وغيره، وقيل سنة 40، قاله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وعمارة بن وثيمة وغيرهما، وقيل سنة 7 وهو شاذ. قال خليفة بن خياط: إسماعيل بن أبي أويس ذو أصبح من حمير. وروي عن ابن إسحاق أنه زعم أن مالك وآله موالي بني تيم، فأخطأ، وكان ذلك أقوى سبب في تكذيب الإمام مالك له وطعنه عليه. وقد كان مالك إماما في نقد الرجال، حافظا مجودا متقنا. قال بشر بن عمر الزهراني: سألت مالكا عن رجل فقال: هل رأيته في كتبي؟ قلت: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي. فهذا القول يعطيك بأنه لا يروي إلا عن من هو عنده ثقة، ولا يلزم من ذلك أنه يروي عن كل الثقات. ثم لا يلزم مما قال أن كل من روى عنه وهو عنده ثقة أن يكون ثقة عند باقي الحفاظ، فقد يخفى عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره، إلا أنه بكل حال كثير التحري في نقد الرجال رحمه الله. ابن البرقي قال: حدثنا عثمان بن كنانة عن مالك قال: ربما جلس إلينا الشيخ فيحدث جل نهاره ما نأخذ عنه حديثا واحدا، وما بنا أن نتهمه، ولكن لم يكن من أهل الحديث. إسماعيل القاضي قال: حدثنا عتيق بن يعقوب قال: سمعت مالك يقول: حدثنا ابن شهاب ببضعة وأربعين حديثا، ثم قال: أعدها علي، فأعدت عليه منها 40 حديثا. فقال نصر بن علي قال: حدثنا حسين بن عروة عن مالك قال: قدم علينا الزهري فأتيناه ومعنا ربيعة، فحدثنا بنيف 40 حديثا، ثم أتيناه من الغد فقال: انظروا كتابا حتى أحدثكم منه، أرأيتم ما حدثتكم به أمس إيش في أيديكم منه؟ فقال ربيعة: ها هنا من يرد عليك ما حدثت به أمس. قال: ومن هو؟ قال: ابن أبي عامر. قال: هاتي. فسرد له 40 حديثا منها. فقال الزهري: ما كنت أرى أنه بقي من يحفظ هذا غيري. قال البخاري عن علي بن عبد الله لمالك، نعم، قال البخاري عن علي بن عبد الله لمالك النحو من 1000 حديث. قلت: أراد ما اشتهر له في الموطأ وغيره، وإلا فعنده شيء كثير ما كان يفعل أن يرويه. وروى علي بن المديني عن سفيان قال: رحم الله مالكا ما كان أشد انتقاده للرجال. ابن أبي خيثمة قال: حدثنا ابن معين قال ابن عيينة: ما نحن عند مالك، إنما كنا نتبع آثار مالك وننظر الشيخ، إن كان كتب عنه مالك كتبنا عنه. وروى طاهر بن خالد الأيلي عن أبيه عن ابن عيينة قال: كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، ولا يحدث إلا عن ثقة، ما أرى المدينة إلا ستخرب بعد موته، يعني من العلم. الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: سمعت سفيان وذكر حديثا فقالوا: يخالفك فيه مالك. فقال: أتقرنني بمالك؟ ما أنا وهو إلا كما قال جرير: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعس. ثم قال يونس
نعم،
القناعي، نعم سيدنا،
لم يستطع صولة البزل القناعيسي.
أحسن الله إليكم. ثم قال يونس: سمعت الشافعي يقول: مالك وابن عيينة القرينان، ولولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. وهب بن جرير وغيره عن شعبة قال: قدمت المدينة بعد موت نافع بسنة ولمالك بن أنس حلقة. فقال حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب قال: لقد كان لمالك حلقة في حياة نافع. وقال أشهب: سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن مالك بن المجشون فرفع مالك وقال: ما اعتدل في العلم قط. ابن المديني قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أخبرني وهيب وكان من أبصار الناس بالحديث والرجال أنه قدم المدينة قال: فلم أرى أحدا إلا تعرف وتنكر إلا مالكا ويحيى بن سعيد الأنصاري. قال عبد الرحمن: لا أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا. وقال ابن لهيعة: قلت لأبي الأسود: من للرأي بعد ربيعة بالمدينة؟ قال: الغلام الأصبحي. الحارث بن مسكين قال: سمعت ابن وهب يقول: لولا أني أدركت مالكا والليث لضللت. هارون بن سعيد قال: سمعت ابن وهب ذكر اختلاف الحديث والروايات فقال: لولا أني لقيت مالكا لضللت. وقال يحيى القطان: ما في القوم أصح حديث من مالك، كان إماما في الحديث. قال: وسفيان الثوري فوقه في كل شيء. قال الشافعي: قال محمد بن الحسن: أقمت عند مالك 3 سنين وكسر، وسمعت من لفظه أكثر من 700 حديث. فكان محمد إذا حدث عن مالك امتلأ منزله، وإذا حدث عن غيره من الكوفيين لم يجئه إلا اليسير. فقال ابن أبي عمر العدني قال: سمعت الشافعي يقول: مالك معلمي وعنه أخذت العلم. وعن الشافعي قال: كان إذا شك في حديث طرحه كله. أبو عمر بن عبد البري قال حدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم ناصر قال سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول قال لي محمد بن الحسن صاحبنا أعلم من صاحبكم، يريد أبا حنيفة ومالكا، وما كان لصاحبكم أن يتكلم وما كان لصاحبنا أن يسكت. فغضبت وقلت نشدتك الله من أعلم بالسنة، مالك أو صاحبكم؟ فقال مالك لكن صاحبنا أقيس. فقلت نعم، ومالك أعلم بكتاب الله وناسخه ومنسوخه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي حنيفة، ومن كان أعلم بالكتاب والسنة كان أولى بالكلام. قال يونس بن عبد الأعلى قال لي الشافعي ذاكرت يوما محمد بن الحسن ودار بيننا كلام واختلاف حتى جعلت أنظر إلى أوداجه تدر وأزراره تتقطع، فقلت نشدتك بالله تعلم أن صاحبنا كان أعلم بكتاب الله؟ قال اللهم نعم. قلت وكان عالما باختلاف الصحابة؟ قال نعم. قال ابن مهدي نعم. قال ابن مهدي أئمة الناس في زمانهم أربعة: الثوري ومالك والأوزاعي وحماد بن زيد. وقال ما رأيت أحدا أعقل من مالك. يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالكا وقال له ابن القاسم: ليس بعد أهل المدينة أحد أعلم بالبيوع من أهل مصر. فقال مالك: من أين علم ذلك؟ قال: منك يا أبا عبد الله. فقال: ما أعلمها أنا، فكيف يعلمونها بي؟ وعن مالك قال: جنة العالم لا أدري، فإذا أغفلها أصيبت مقاتله. قال مصعب بن عبد الله: كانت حلقة مالك في زمن ربيعة مثل حلقة ربيعة وأكبر، وقد أفتى معه عند السلطان. الزبير بن بكار قال حدثنا مطرف قال حدثنا مالك قال: لما أجمعت التحويل عن مجلس ربيعة جلست أنا وسليمان بن بلال في ناحية المسجد، فلما قام ربيعة عدل إلينا فقال: يا مالك تلعب بنفسك، زفنت وصفق لك سليمان، بلغت إلى أن تتخذ مجلسا لنفسك، ارجع إلى مجلسك. قال الهيثم بن جميل: سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فأجاب في 32 منها لا أدري. وعن خالد بن خداش قال قدمت على مالك ب40 مسألة فما أجابني منها إلا في 5 مسائل. ابن وهب عن مالك سمع عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى يكون ذلك أصلا يفزعون إليه. قال ابن عبد البر: صح عن أبي الدرداء أن لا أدري نصف العلم. قال محمد بن رمح: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن مالكا والليث يختلفان، فبأيهما آخذ؟ قال: مالك مالك. أشهب عن عبد العزيز الداروردي قال: دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوافيته يخطب، إذ أقبل مالك فلما بصره النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلي إلي. فأقبل حتى دنا منه، فسل صلى الله عليه وسلم خاتمه من خنصره فوضعه في خنصر مالك. محمد بن جرير قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا إبراهيم بن حماد الزهري قال سمعت مالكا يقول: قال لي المهدي: ضع يا أبا عبد الله كتابا أحمل الأمة عليه. فقلت: يا أمير المؤمنين، أما هذا الصقع، وأشرت إلى المغرب فقد كفيته، وأما الشام ففيهم من قد علمت، يعني الأوزاعي، وأما العراق فهم أهل العراق. ابن سعد قال حدثنا محمد بن عمر قال سمعت مالكا يقول: لما حج المنصور دعاني فدخلت عليه فحادثته وسألني فأجبته، فقال: عزمت أن آمر بكتبك هذه، يعني الموطأة، فتنسخ نسخا، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها، ويدعوا ما سوى ذلك من العلم المحدث، فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. قلت: يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فإن الناس قد سيقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سيق إليهم، وعملوا به ودانوا به من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. فقال: لعمري لو طاوعتني لأمرت بذلك. قال الزبير بن بكان: قال حدثنا ابن مسكين ومحمد بن مسلمة قال: سمعنا مالكا يذكر دخوله على المنصور وقوله في انتساخ كتبه وحمل الناس عليها، فقلت: قد رسخ في قلوب أهل كل بلد ما اعتقدوه وعملوا به، ورد العامة عن مثل هذا عسير. قال الواقدي: كان مالك يجلس في منزله على ضجاع ونمارق مطروحة يمنة ويسرة في سائر البيت لمن يأتي، وكان مجلسه مجلس وقار وحلم، وكان مهيبا نبيلا ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط، وكان الغرباء يسألونه عن الحديث بعد الحديث، وربما أذن لبعضهم فقرأ عليه، وكان له كاتب يقال له حبيب قد نسخ كتبه ويقرأ للجماعة، فإذا أخطأ فتح عليه مالك، وكان ذلك قليلا. مر معنا هذا الأثر صحيح سيدنا؟
ذهب الصوت ويقرأ للجماعة فإذا أخطأ.
نعم. ويقرأ للجماعة فإذا أخطأ فتح عليه مالك، وكان ذلك قليلا.
نعم، ما سؤاله؟
قلت: مر معنا هذا الأثر قبل ذلك.
نعم،
بسم الله. أبو زرعة قال: حدثنا أبو مسلم قال لي مالك قال لي أبو جعفر: يا أبا عبد الله، ذهب الناس لم يبق غيري وغيرك. ابن وهب عن مالك: دخلت على أبي جعفر فرأيت غير واحد من بني هاشم يقبلون يده، وعوفيت فلم أقبل له يدا. المحنة. قال محمد بن جرير: كان مالك قد ضرب بالسياط واختلف في سبب ذلك. فحدثني العباس بن الوليد قال: حدثنا ابن ذكوان عن مروان الطاطاري أن أبا جعفر نهى مالكا عن الحديث: ليس على مستكره طلاق. ثم دس إليه من يسأله فحدثه به على رؤوس الناس فضربه بالسياط. وحدثنا العباس قال: حدثنا إبراهيم بن حماد أنه كان ينظر إلى مالك إذا أقيم من مجلسه حمل يده بالأخرى. ابن سعد قال: حدثنا الواقدي يقال: لما دعي مالك وشور وسمع منه وقبل قوله حسد، وبغوه بكل شيء، فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة سعوا به إليه وكثروا عليه عنده، وقالوا: لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز عنده. قال: فغضب جعفر فدعا بمالك فاحتج عليه بما رفع إليه عنه، فأمر بتجريده وضربه بالسياط، وجبذت يده حتى انخلعت من كتفه، وارتكب منه أمر عظيم، فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو. قلت: هذا ثمرة المحنة المحمودة، أنها ترفع العبد عند المؤمنين، وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا، ويعفو الله عن كثير، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قضاء المؤمن خير له. وقال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وأنزل تعالى في وقعة أحد قوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذنب من انتقم منه، فالله حكم مقسط، ثم يحمد الله على سلامة دينه ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. قال القاضي عياض: ألف في مناقب مالك رحمه الله جماعة منهم القاضي أبو عبد الله التستري المالكي، له في 3 مجلدات، أبو الحسن بن فهر المصري، وجعفر بن محمد الفريابي القاضي، وأبو بشر الدولابي الحافظ، والزبير بن بكار، وأبو علاثة محمد بن أبي غسان، وابن حبيب، وابو محمد بن الجارود، واحمد بن رشدين، وابو عامر المغامي، والحسن بن اسماعيل الضراب، وابو الحسن بن منتاب، وابو اسحاق بن شعبان، وابو بكر احمد بن محمد اليقطيني، والحافظ ابو نصر بن الجبان، وابو بكر بن روزبة الدمشقي، والقاضي ابو عبد الله الزنكاني، وابو الحسن بن عبيد الله الزبيري، وابو بكر احمد بن مروان الدينوري، والقاضي أبو بكر الأبهري، والقاضي أبو الفضل القشيري، وأبو بكر بن اللباد، وأبو محمد بن أبي يزيد بن أبي زيد، والحافظ أبو عبد الله الحاكم، وأبو ذر عبد بن أحمد الهروي، وأبو عمر الطلمنكي، وأبو عمر بن حزم الصدفي، وأبو عمر بن عبد البر، والقاضي أبو محمد بن ناصر، وابن الإمام التطيلي، وابن حارث القروي، والقاضي أبو الوليد الباجي، وأبو مروان بن أصبغ. وقد جمع الحافظ أبو بكر الخطيب كتابا كبيرا في الرواية عن مالك وشيء من روايتهم عنه. قلت: وللحافظ أبي نعيم ترجمة طولى في الحلية لمالك. وممن ألف في الرواة عنه الإمام أبو عبد الله بن مفرج، والإمام أبو عبد الله بن أبي دليم، وعبد الرحمن بن محمد البكري. قال عياض: واستقصينا كتابنا هذا في أخبار مالك من تصانيف المحدثين كتب البخاري والزبير وابن أبي حاتم وكيع القاضي والدارقطني وابن جرير الطبري والصولي وأحمد بن كامل وأبي سعيد ابن يونس الصدفي وأبي عمر الكندي وأبي عمر الصدفي القرطبي وأبي عبد الله بن حارث القروي وأبي العرب التميمي وأبي إسحاق بن الرفيق الكاتب وأبي علي بن البصري في القرويين، وتاريخ أبي بكر بن عبد الله المالكي في القرويين، وتواريخ الأندلس ككتاب أبي عبد الله بن عبد البر، وكتاب الاحتفال لأبي عمر بن عفيف، والانتخاب لأبي القاسم المفرج، وتاريخ أبي محمد بن الفرضي، وتواريخ أبي مروان بن حيان والرازي، وكتاب أحمد بن عبد الرحمن بن مظاهر، وما وقع إلي من تاريخ الخطيب في البغداديين، وكتاب أبي نصر الأمير، وطبقات أبي إسحاق الشيرازي، وكتاب ابن عبد البر في الأئمة الثلاثة ورواتهم. قال القاضي: وحققنا من روى الموطأ عن مالك، ومن نص عليهم أصحاب الأثر والنقادي ابن وهب ابن القاسم محمد بن الحسن الغاز بن قيس زياد شبطون الشافعي القعنبي معن بن عيسى عبد الله بن يوسف يحيى بن يحيى التميمي يحيى بن يحيى الليثي يحيى بن بكير مطرف بن عبد الله اليسري عبد الله بن عبد الحكم موسى بن طارق أسعد بن الفرات ومحمد بن مبارك الصولي أبو مسهر الغساني وحبيب كاتب الليث قرعوس بن العباس أحمد بن منصور الحراني يحيى بن صالح الوحاضي يحيى بن مضارة سعيد بن داود الزبيري مصعب بن عبد الله الزبيري أبو مصعب الزهري سويد بن سعيد سعيد بن أبي مريم سعيد بن عفير علي بن زياد التونسي قتيبة بن سعيد الثقفي وعتيق بن يعقوب الزبيري ومحمد بن شروس الصنعاني إسحاق بن عيسى بن الطباع خالد بن نزار الأيلي إسماعيل بن أبي أويس وأخوه أبو بكر عيسى بن شجرة المغربي بربر المغني والد الزبير بن بكار أبو حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي خاتمة من روى عنه قيل إن زكريا بن دويد الكندي لقي مالكا ولكنه كذاب بقي إلى سنة نيف وستين ومائتين وعليه بنى الخطيب في كتاب السابق واللاحق خالف بن جرير القروي محمد بن يحيى السبائي محرز بن هارون سعيد بن عبدوس عباس بن ناصح عبيد بن حيان الدمشقي أيوب بن صالح الرملي وحفص بن عبد السلام وأخوه حسان يحيى وفاطمة ولدا مالك سليمان بن برد عبد الرحمن بن خالد عبد الرحمن بن هند عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي. وقد قيل إن قاضي البصرة محمد بن عبد الله الأنصاري روى الموطأ عن مالك إجازة، وقيل إن أبا يوسف القاضي رواه عن رجل عن مالك، وما زال العلماء قديما وحديثا لهم أتم اعتناء برواية الموطأ ومعرفته وتحصيله. وقد جمع إسماعيل القاضي أحاديث الموطأ عن رجاله عن مالك وسائر ما وقع له من حديث مالك، وألف قاسم بن أصبغ الحافظ حديث مالك، وأبو القاسم الجوهري وأبو الحسن القابسي عمل الملخص وحفظه خلق من الطلبة. وألف أبو ذر الهروي مسند الموطئات، وألف أبو بكر القباب حديث مالك، ولأبي الحسن بن حبيب السجلماسي مسند الموطأ، ولفلان المطرز، ولأبي عبد الله الجيزي، وأحمد بن بندار الفارسي، وأبي سعيد بن الأعرابي بن مفرج. وألف النسائي مسند مالك، أبو أحمد بن عدي، وأحمد بن إبراهيم بن جامع السكري، وابن عفير، وأبو عبد الله النيسابوري سراج، وأبو بكر بن زياد النيسابوري، وأبو حفص بن شاهين، وأبو العرب التميمي، ويحيى بن سعيد، والحافظ أبو القاسم الأندلسي، وأبو عمر بن عبد البر له التقصي، ومحمد بن عيشون الطليطلي. نعم. وألف مسند مالك أبو القاسم الجوهري، وذلك غير ما في الموطأ، والحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي، وأبو بكر محمد بن عيسى الحضرمي، وأبو الفضل بن أبي عمران الهروي. وعمل الدارقطني كتاب اختلافات الموطأ. وألف دعلج السجزي غرائب حديث مالك وابن الجارودي وقاسم بن أصبغ، وعمل الدارقطني أيضا الأحاديث التي خولف فيها مالك، ولأبي بكر البزار مؤلف في ذلك، وعمل محمد بن مظفر الحافظ ما وصله مالك خارج موطئه، وألف أبو عمر بن نصر الطليطلي مسند الموطأ، وكذا إبراهيم بن نصر وأحمد بن سعيد بن فر الضخم الإخميمي، والمحدث أبو سليمان بن زبر، وأسامة بن علي المصري، ومسد هارون الحمال الحافظ، والقاضي أبو بكر بن السليم أفرد ما ليس في الموطأ، وعمل أبو الحسن بن أبي طالب العابر كتاب موطأ الموطأ، وعمل الدارقطني الخطيب أطراف الموطأ، وعمل له شرحا يحيى بن مزين الفقيه، وله كتاب في رجاله، ولابن وهب فيه شرح، ولعيسى بن دينار، ولعبد الله بن نافع الصائغ، ولحرملة، ولابن حبيب، ولمحمد بن سحنون، ولمسلم مؤلف في شيوخ مالك، وللبرقي رجال الموطأ، وللطلمنكي، وابي عبد الله بن الحذاء، ولابي عبد الله بن مفرج، ولاحمد بن عمران الاخفش في غريبه، وللبرقي، وللغساني المصري، ولأبي جعفر الداودي، ولأبي مروان القنازعي، ولأبي عبد الملك البولي، وجمع ابن جوصى بين الموطأ رواية ابن وهب وابن القاسم، ولغيره جمع بين رواية يحيى بن يحيى وأبي مصعب، ولابن عبد البر شرحان وهما التمهيد والاستذكار، وله كتاب ما رواه مالك خارج الموطأ، وعمل على الموطأ أبو الوليد الباجي كتاب الإيمان وكتاب المنتقى، وعمل كتاب الاستيفاء طويل جدا ولم يتمه، وشرحه أبو الوليد بن الصفار في كتاب اسمه الموعب لم يتمه، وكتاب المحلى في شرح الموطأ للقاضي محمد بن سليمان بن خليفة، ولأبي محمد بن حزم شرح، ولأبي بكر بن سائق شرح، ولابن أبي صفرة شرح، ولأبي عبد الله بن الحاج القاضي شرح، ولشيخنا أبي الوليد بن العوادي الجمع بين التمهيد والاستذكار ما تم، ولأبي محمد بن السيد البطليوسي شرح كبير، ولابن عيشون توجيه الموطأ، ولعثمان بن عبد ربه المعافري الدباغي شيء في ذلك على أبواب الموطأ، ولأبي القاسم الجدي اختصار التمهيد، ولحازم بن محمد بن حازم كتاب السافر عن آثار الموطأ، وتفسير الموطأ إلى أبي الحسن الإشبيلي، وتفسير لابن شراحيل، وللطلمنكي تفسير لم يتم، وشرح مسند الموطأ ليونس بن مغيث، وللمهلب بن أبي صفرة في ذلك، ولأخيه أبي عبد الله في ذلك، وللقاضي أبي بكر بن العربي كتاب القبس في شرح الموطأ، ولأبي محمد بن يربوع الحافظ كتاب على معرفة رجال الموطأ، ولعاصم النحوي شريح لم يكمل، ولأبي بكر بن موهب القيري شرح الملخص في مجلدات. نعم، فصل.
جزاكم الله خير.
أمين وياك.
يقرأ الشيخ حسان.
نعم شيخنا، إن شئتم إن شاء الله.
تفضل.
بسم الله، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ولمالك رحمه الله تعالى رسالة في القدر كتبها إلى ابن وهب، وإسنادها صحيح. وله مؤلف في النجوم ومنازل القمر، رواه سحنون عن ابن نافع الصائغ عنه مشهور. ورسالة في الأقضية مجلد، رواية محمد بن يوسف بن مطروح عن عبد الله بن عبد الجليل. ورسالة إلى أبي غسان محمد بن مطرف. ورسالة ما أدري رسالة آداب إلى الرشيد، إسنادها منقطع، قد أنكرها إسماعيل القاضي وغيره، وفيها أحاديث لا تعرف. قال: قلت: هذه الرسالة موضوعة. وقال القاضي الأبهري: فيها أحاديث لو سمع مالك من يحدث بها لأدبه. وله جزء في التفسير يرويه خالد بن عبد الرحمن المخزومي، يرويه القاضي عياض عن أبي جعفر أحمد بن سعيد عن أبي عبد الله محمد بن الحسن المقري عن محمد بن علي المصيصي عن أبيه بإسناده. وكتاب السر من رواية ابن القاسم عنه، رواه الحسن بن أحمد العثماني عن محمد بن عبد العزيز بن وزير الجروي عن الحارث بن مسكين عنه. قال: قلت: هو جزء واحد سمعه أبو محمد بن النحاس المصري عن من محمد بن بشر العكري. قال: حدثنا مقدام بن داود الرعيني، قال: حدثنا الحارث بن مسكين وأبو زيد بن ابن أبي الغمري كلاهما قال: حدثنا ابن القاسم. قال: ورسالة إلى الليث في إجماع أهل المدينة معروفة. فأما ما نقل عنه، أصحابه من المسائل والفتاوى والفوائد فشيء
غريب كثير. يعني أن الإمام مر على نسبة كتاب السر إلى الإمام مالك وتركه هكذا، على الرغم من أن العلماء ينتهون إلى تكذيب هذا الكتاب عن مالك، وأن ما فيه من المسائل لا يقول بها مسلم فضلا عن عالم فضلا عن الإمام مالك.
نعم، أحسن الله
نعم
إليكم.
نعم
قال رحمه الله، قال فأما ما نقل عنه كبار أصحابه من المسائل والفتاوى والفوائد فشيء كثير، ومن كنوز ذلك المدونة والواضحة وأشياء. قال مالكي: قد ندر الاجتهاد اليوم وتعذر، فمالك أفضل من يقلد فرجح تقليده. فقال الشيخ: إن الإمام لمن التزم بتقليده كالنبي صلى الله عليه وسلم مع أمته.
إن الإمام لمن التزم بتقليده كالنبي مع أمته.
نعم، أحسن الله إليكم. كالنبي مع أمته لا تحل مخالفته. قال: قلت
طبعا
قوله
المقولة الأولى دي مقولة غير صحيحة، فمالك أفضل من يقلد فرجح تقليده، يصح أن يقولها كل يعني متمذهب في إمام مذهبه، وهذا مما يورث الضغائن، والتفضيل على الإطلاق هكذا يعني غير مقبول. لما يمكن مثلا في مسألة وأيضا وأيضا لا يقبل من مالكي هكذا، أو شافعي أو حنبلي أو حنفي أو من سواه، لما يقبل من إمام عظيم والذي يقول مذهب فلان في كذا أولى من مذهب الباقين فيه لأجل كذا وكذا. فيشترط هنا شيئان: الشيء الأول أن يتكلم في مسألة الله في عموم المسائل جملة، وأن يتكلم في المسألة من هو على أهلية هذا الكلام. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا، نفع عليكم. قال رحمه الله: قلت قوله لا تحل مخالفته مجرد دعوى واجتهاد بلا معرفة، بل له مخالفة إمامه إلى إمام آخر، حجته في تلك المسألة أقوى. لا، بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له، لا كمن تمذهب لإمام، فإذا لاح له ما يوافق هواه عمل به من أي مذهب كان. ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه، كما قال الأوزاعي
طبعا هذا
أو
الكلام
غيره.
مقيد بالقدرة والاستطاعة بأهلية العمل يعني. فهو هنا ذكر شيئان، ذكر عفوا شيئين: الشيء الأول المخالفة إلى قول إمام آخر هو أقوى حجة، والأمر المقابل له هو تتبع الرخص، وبينهما تقليد هذا الإمام فيما يقوله. فالرتبة الأولى رتبة من فيه الأهلية، والرتبة المتوسطة رتبة من ليس كذلك، ورتبة متتبع الرخص كما قالوا رقة الدين، رقيق الدين هو الذي يفعل ذلك.
أحسن الله إليكم.
فلا بد من التأكيد على مسألة الأهلية هذه، أن بعض الناس يقول مثلا أنا أتبع الدليل ويترك قول الإمام، أو ربما قول الأئمة الأربعة، أو ربما يخالف في مسألة لم يخالف فيها إلا الندرة، ويقول أنا أتبع الدليل، ويكون مخطئا في دعواه. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: فقد رق دينه، كما قال الأوزاعي أو غيره. من أخذ بقول المكيين في المتعة والكوفيين في النبيذ والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء فقد جمع الشر. وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسع فيه وشبه ذلك فقد تعرض للانحلال، فنسأل الله العافية والتوفيق. ولكن شأن الطالب أن يدرس أولا مصنفا في الفقه، فإذا حفظه بحثه وطالع الشروح فإن كان ذكيا فقيه النفس ورأى حجج الأئمة فليراقب الله وليحتط لدينه، فإن خير الدين الورع، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والمعصوم من عصمه الله. فالمقلدون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ثبوت الإسناد إليهم، ثم أئمة التابعين كعلقمة ومسروق وعبيدة السلماني وسعيد بن المسيب وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وعبيد الله بن عبد الله وعروة والقاسم وعروة والقاسم والشعبي عفوا نعم والقاسم والشعبي والحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي، ثم كالزهري وأبي الزناد وأيوب السختياني وربيعة وطبقتهم، ثم كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي وابن جريج ومعمر وابن أبي عروبة وسفيان الثوري والحمادين وشعبة والليث وابن الماجشون وابن أبي ذئب، ثم كابن المبارك ومسلم الزنجي والقاضي أبي يوسف والهقل بن زياد ووكيع والوليد بن مسلم وطبقتهم، ثم كالشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق وأبي ثور والبويطي وأبي بكر بن أبي شيبة، ثم كالمزني وأبي بكر الأثرم والبخاري وداود بن علي ومحمد بن نصر المروزي وإبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي، ثم كمحمد بن جرير الطبري وأبي بكر بن خزيمة وأبي عباس بن سريج وأبي بكر بن المنذر وأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر الخلال، ثم من بعد ذلك ها ثم
لا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة التقليد، والتقليد ليس بمذموم على الإطلاق، إنما هو الأصل، فاسألوا أهل الذكر، وهو اتباع العالم فيما يقوله من غير معرفة دليله، لأن الذي يتبعه لا يقوى على هذه المسألة، ليس عنده الأهلية ولا الرتبة، إلى أنه هو لا يتبعه، وده جمهور المسلمين. ولو أننا كلفنا الناس عكس ذلك كلفناهم شططا وما ليس لهم به طاقة، كيف نكلف الناس كلها أنها تتوفر على الوصول إلى رتبة الموازنة أو رتبة النظر في الدليل؟ فهذه مسألة يعني مستحيلة، فمن فضل الله عز وجل أن أباح لنا هذا، أن يتبع العامي من يفتيه. لكن كما سبق في مسألة عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له إن كان من أهلها، خلص يبقى انتهى الأمر بالنسبة له في التقليد، ويتبع الدليل، ليست له حجة في أن يقول أنا أقلد فلانا وهو يعلم أن الحجة مفتقدة عنده وهي متوفرة عند غيره، وليس له جواب عن هذه الحجة، فلا بد من أنه يتبع غير مذهبه فيما هو كذلك. لكن هنا إشارة أيضا يقول ولكن شأن الطالب أن يدرس أولا مصنفا في الفقه، فإذا هو يفرق بين مسألتين، مسألة التفقه اللي هو طلب الفقه ومسألة العمل بالفقه. مسألة التفقه لا بد فيها من اتباع مذهب من المذاهب التي وصلتنا، وأولها المذاهب الأربعة، بل يمكن ألا تكون إلا المذاهب الأربعة. وأما العمل فشأن آخر، العمل يتبع فيه الدليل إن كان تبرهن له، والتقليد إذا لم يكن كذلك.
أحسن الله عليكم شيخنا ونفعل بكم. قال رحمه الله: ثم من بعد هذا النمط تناقص الاجتهاد ووضعت المختصرات، وأخلد الفقهاء إلى التقليد من غير نظر في الأعلم، بل بحسب الاتفاق والتشهي والتعظيم والعادة والبلد. فلو أراد الطالب اليوم أن يتمذهب في المغرب لأبي حنيفة لعسر عليه، كما لو أراد أن يتمذهب لابن حنبل ببخارى وسمرقند لصعب عليه، فلا يجيء منه حنبلي، ولا من المغربي حنفي، ولا من الهندي مالكي، وبكل حال فإلى فقه مالك المنتهى، فعامة آرائه مسددة، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيل ومراعاة المقاصد لكفاه. ومذهبه قد ملأ المغرب والأندلس وكثيرا من بلاد مصر وبعض الشام واليمن والسودان وبالبصرة وبغداد والكوفة وبعض خراسان، وكذلك اشتهر مذهب الأوزاعي مدة وتلاشى أصحابه وتفانوا وتفانوا نعم وكذلك مذهب سفيان وغيره ممن سمينا، ولم يبقى اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة، وقل من ينهض بمعرفتها كما ينبغي، فضلا عن أن يكون مجتهدا. وانقطع أتباع أبي ثور بعد 300.
الأئمة يعني، لأن نقول إيه، وقل من ينهض بمعرفتها كما ينبغي فضلا عن أن يكون مجتهدا. هنا إشارتان، الإشارة الأولى إلى أنه إذا فقدنا من ينهض بمعرفتها ويكون مجتهدا فيها، فلا نفتقد أو نفقد من يعني يلم في مسألة واحدة منها أو جانب من الجوانب. لا ذهب إليه جماعة كبيرة جدا من أهل العلم، منهم من الإمام الغزالي والإمام النووي والإمام ابن القيم، وإنه ممكن الإنسان يكون مجتهدا في باب أو مجتهدا في مسألة، هي المسألة المعروفة بمسألة تجزؤ الاجتهاد. الأمر الآخر وهو مطروح بشدة في زماننا هذا، هو مسألة الاجتهاد الجماعي بدل الاجتهاد الفردي، وهذه مسألة تكاد تكون ضرورة بعد توسع العلوم وبعد يعني وجود أجزاء كثيرة جدا من المقدمات والأسباب في علوم شتى، ربما لا تكون علوم شرعية أصلا، وربما لا تكون علوما أدبية يمكن التوصل إليها، بل تكون علوما تجريبية. فلذلك أهل زماننا في مقدمتهم شيخنا الشيخ يوسف رحمه الله كان يقول بأن الاجتهاد المنضبط غير المنفرط، والاجتهاد الجماعي وهو أولى أن يقدم في زماننا هذا، فإنه أقرب إلى الصواب من الخطأ. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وانقطع أتباع أبي ثور بعد 300 وأصحاب داود إلا القليل، وبقي مذهب ابن جرير إلى ما بعد 400. وللزيدية مذهب في الفروع بالحجاز وباليمن، لكنه معدود في أقوال أهل البدع كالإمامية، ولا بأس بمذهب داود، وفيه أقوال حسنة ومتابعة للنصوص، مع أن جماعة من العلماء لا يعتدون بخلافه، وله شذوذ في مسائل شانت مذهبه. وأما القاضي فذكر ما يدل على جواز تقليدهم إجماعا، فإنه سمى المذاهب الأربعة، والسفيانية والأوزاعية والداودية، ثم إنه قال: فهؤلاء الذين وقع إجماع الناس على تقليدهم مع الاختلاف في أعيانهم، واتفاق العلماء على اتباعهم والاقتداء بمذاهبهم ودرس كتبهم والتفقه على مآخذهم والتفريع على أصولهم دون غيرهم ممن تقدمهم أو عاصرهم للعلل التي ذكرناها. وصار الناس اليوم في الدنيا إلى خمسة مذاهب، فالخامس هو مذهب الداودية، فحق على طالب العلم أن يعرف أولاهم بالتقليد ليحصل على مذهبه. وها نحن نبين أن مالكا رحمه الله هو ذلك لجمعه أدوات الإمامة وكونه أعلم القوم. ثم وجه القاضي دعواه وحسنها ونمقها، ولكن ما يعجز كل واحد من حنفي وشافعي وحنبلي وداودي عن ادعاء مثل ذلك لمتبوعه، بل ذلك لسان حاله، وإن لم يفه به. ثم قال القاضي عياض:
أحد أن يقول هذا في إمام، لكن هنا مسألة مهمة جدا يشير إليها الإمام الذهبي رحمه الله نقل عن القاضي عياض، وهي مسألة إني هل الخروج على المذاهب الأربعة غير جائز؟ فهو يقول بأن القاضي ذكر ما يدل على جواز تقليدهم إجماعا، يعني هؤلاء الأئمة، ويشترط لهذا أن يطالع الإنسان مذهبه عند إمام عالم، مثل مثلا ابن عبد البر، مثل عند ابن المنذر، مثل اللي هما الأئمة المحققون. إذا رأى مذهبه في كتاب من هذه الكتب التي كتبها الأئمة أهل التحقيق، فيمكنه أن يعتمد هذا المذهب إذا تبهنت له دلائله كما مر، سواء كان من المذاهب الأربعة أو من غير المذاهب الأربعة.
عليكم شيخ، نافع بكم. قال رحمه الله: ثم قال القاضي عياض: وعندنا ولله الحمد لكل إمام من المذكورين مناقب تقضي له بالإمامة. قال: قلت: ولكن هذا الإمام الذي هو النجم الهادي قد أنصف، وقال قولا فصلا، هو حيث يقول: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله وسلم عليه وسلم. ولا ريب أن كل من أنس من نفسه فقها وسعة علم وحسن قصد فلا يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله، لأنه قد تبرهن له مذهب الغير في مسائل ولاح له الدليل وقامت عليه الحجة، فلا يقلد فيها إمامه، بل يعمل بما تبرهن، ويقلد الإمام الآخر بالبرهان لا بالتشهي والغرض، لكنه لا يفتي العامة إلا بمذهب إمامه، أو ليصمت فيما خفي عليه دليله. قال الشافعي رحمه الله: العلم يدور على ثلاثة: مالك والليث وابن عيينة. قال: قلت: بل وعلى سبعة معهم، وهم الأوزاعي والثوري ومعمر وأبو حنيفة وشعبة والحمادان. وروي عن الأوزاعي أنه إذا ذكر مالكا يقول: عالم العلماء ومفتي الحرمين. وعن بقية أنه قال: ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنة ماضية منك يا مالك. وقال أبو يوسف: ما رأيت أعلم من أبي حنيفة ومالك وابن أبي ليلى. وذكر أحمد بن حنبل رحمه الله مالكا فقدمه على الأوزاعي والثوري والليث وحماد والحكم في العلم، وقال: هو إمام في الحديث وفي الفقه. وقال القطان: هو إمام يقتدى به. وقال ابن معين: مالك من حجج الله على خلقه. وقال أسد بن الفرات: إذا أردت الله والدار الآخرة فعليك بمالك. وقد صنف مكي القيسي كتابا فيما روي عن مالك في التفسير ومعاني القرآن، وقد ذكره أبو عمرو الداني في طبقات القراء، وأنه تلا على نافع ابن أبي نعيم. وقال بهلول بن راشد: ما رأيت أنزع بآية من مالك مع معرفته بالصحيح والسقيم. قال: قرأت على إسحاق بن طارق قال أخبرنا ابن خليل قال أخبرنا أبو المكارم التيمي قال ونبأني ابن سلامة عن أبي المكارم قال أخبرنا أبو علي الحداد قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن كليب عن الفضل بن زياد أنه قال: سألت أحمد بن حنبل: من ضرب مالكا؟ قال: بعض الولاة في طلاق المكره، كان لا يجيزه فضربه لذلك. وبه قال ابو نعيم: قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا المفضل الجندي قال سمعت ابا مصعب قال سمعت مالكا يقول: ما افتيت حتى شهد لي 70 اني اهل لذلك. ثم قال ابو مصعب: كان مالك لا يحدث الا وهو على طهاره اجلالا للحديث. وبه قال حدثنا ابن حيان قال حدثنا محمد بن احمد بن الوليد قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال الشافعي: اذا جاء الاثر كان مالك كالنجم وهو وسفيان القرينان. وبه قال حدثنا ابراهيم ابن عبد الله قال حدثنا السراج قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه قال اتيت المدينه بعد موت نافع بسنه فاذا الحلقه لمالك. وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال اخبرنا محمد بن احمد بن راشد قال سمعت ابا داود يقول: حكى لي بعض اصحاب وهب عنه ان مالكا لما ضرب حلق وحمل على بعير، فقيل له: نادي على نفسك، فقال: الا من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فانا مالك بن انس اقول: طلاق المكره ليس بشيء. فبلغ ذلك جعفر بن سليمان الامير فقال: ادركوه انزلوه. وبه قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا السراج قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا الحارث بن مسكين عن ابن وهب انه قال: قيل لمالك: ما تقول في طلب العلم؟ قال: حسن جميل، لكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح الى ان تمسي فالزمه. وبه عن ابن وهب انه قال: سئل مالك عن الداعي يقول: يا سيدي، فقال: يعجبني دعاء الانبياء: ربنا ربنا. وبه قال حدثنا أحمد بن جعفر بن سلم قال حدثنا الأبار قال حدثنا أحمد بن هاشم قال حدثنا ضمرة أنه قال: سمعت مالك يقول: لو أن لي سلطانا على من يفسر القرآن لضربت رأسه. قال: قلت: يعني تفسيره برأيه، وكذلك جاء عن مالك من طريق أخرى. وبه قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا نعيم بن حماد قال: سمعت ابن المبارك يقول: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. قال قلت ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة لمن أراد به الله. وبه قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت مالكا يقول شاورني هارون الرشيد في ثلاثة: في أن يعلق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه، وفي أن ينقض منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعله من ذهب وفضة وجوهر، وفي أن يقدم نافعا إماما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أما تعليق الموطأ فإن الصحابة اختلفوا في الفروع وتفرقوا، وكل عند نفسه مصيب، وكل ما أدري
وكل عند نفسه مصيب.
أحسن الله عليكم. وكل عند نفسه مصيب. أحسن الله عليكم. قال وأما نقض المنبر فلا أرى أن يحرم الناس آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما أدري هذه تقديمتك وأما تقدمتك نافعا فإنه إمام في القراءة، لا يؤمن أن تبدر منه بادرة في المحراب فتحفظ عليه. فقال وفقك الله يا أبا عبد الله. هذا إسناد حسن، لكن لعل الراوي وهم في قوله هارون، لأن نافعا قبل خلافة هارون مات. قال رحمه الله: من قول مالك في السنة. وبه قال حدثنا محمد بن احمد بن علي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الحماني قال سمعت مطرف بن عبد الله قال يقول سمعت مالكا يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الامر بعده سننا الاخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال بطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لاحدها تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، والعياذ بالله. وبه إلى الحلواني قال سمعت إسحاق بن عيسى يقول قال مالك أكلما جاءنا رجال أجدل من رجل أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نازل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. وبه قال حدثنا الحسن بن سعيد قال حدثنا زكريا الساجي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو ثوري قال سمعت الشافعي يقول كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال أما إني على بينة من ديني وأما أنت فشاك، اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وبه قال حدثنا سليمان الطبراني قال حدثنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن خلف الطرسوسي وكان من ثقات المسلمين قال كنت عند مالك فدخل عليه رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال مالك زنديق اقتلوه. فقال يا أبا عبد الله إنما أحكي كلاما سمعته. قال إنما سمعته منك، وعظم هذا القول. وبه قال حدثنا ابن حيان قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أنه قال قال مالك الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أنه قال سمعت مالكا يقول لرجل سأله عن القدر نعم، قال الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن أبي عاصم أنه قال سمعت سعيد بن عبد الجبار يقول سمعت مالك يقول رأيي فيهم أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا، يعني القدرية. وبه قال حدثنا محمد بن علي العقيلي قال حدثنا القاضي أبو أمية الغلابي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر قال حدثنا جعفر بن عبد الله أنه قال كنا عند مالك فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته، فنظر إلى الأرض وجعل ينكد بعود في يده حتى علاه الرحضاء، ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة، وآمر به فأخرج. قال سلمة بن شبيب مرة في رواية هذا وقال للسائل إني أخاف أن تكون ضالا. وقال أبو الربيع الرشيديني قال حدثنا ابن وهب قال كنا عند مالك فقال رجل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استواؤه؟ فأطرق مالك وأخذته الروحضاء ثم رفع رأسه فقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال له كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه. وقال محمد بن عمرو قشمرد النيسابوري ابن عمرو قشمرد النيسابوري سمعت يحيى بن يحيى يقول كنا عند مالك فجاءه رجل فقال الرحمن على العرش استوى فذكر نحوه وفيه فقال الاستواء غير مجهول. وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية له قال حدثني أبي قال حدثنا سريج بن النعمان عن عبد الله بن نافع أنه قال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وقال محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد العمري قال حدثنا ابن أبي أويس أنه قال سمعت مالك يقول القرآن كلام الله وكلام الله منه وليس من الله شيء مخلوق. قال القاضي عياض في سيرة مالك قال ابن نافع وأشهب وأحدهما يزيد على الآخر قلت يا أبا عبد الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ينظرون إلى الله قال نعم بأعينهم هاتين. قال قلت فإن قوما يقولون ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب قال بل تنظر إلى الله، أما سمعت قول موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك أتراه سأل محالا قال الله لن تراني في الدنيا لأنها دار فناء فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال القاضي وقال غير واحد عن مالك الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وبعضه أفضل من بعض. قال وقال ابن القاسم كان مالك يقول الإيمان يزيد وتوقف عن النقصان. قال وروى ابن نافع هكذا قال وروى ابن نافع عن مالك أنه قال من قال القرآن مخلوق يجلد ويحبس. وقال في رواية بشر بن بكر عن مالك قال يقتل ولا تقبل له توبة. يونس الصدفي قال حدثنا أشهب عن مالك أنه قال القدرية لا تناكحوهم ولا تصلوا خلفهم. أحمد بن عيسى قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب أنه قال مالك لا يستتاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار والمسلمين. أبو أحمد بن عدي قال حدثنا أحمد بن علي المدائني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال حدثنا أبو زيد بن أبي الغمري قال أنه قال ابن القاسم سألت مالكا عمن حدث بالحديث الذين قالوا إن الله خلق آدم نعم الذين قالوا إن الله خلق آدم على صورته والحديث الذي جاء إن الله يكشف عن ساقه وأنه يدخل يده في جهنم حتى يخرج من أراد، فأنكر مالك ذلك إنكارا شديدا ونهى أن يحدث به أحد. فقيل له إن ناسا من أهل العلم يتحدثون به، فقال من هو؟ قيل ابن عجلان عن أبي الزناد. قال لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء ولم يكن عالما. وذكر أبا الزناد فقال لم يزل عاملا لهؤلاء حتى مات. رواها مقدام الرعيني عن ابن أبي الغمري والحارث بن مسكين كلاهما قال حدثنا ابن القاسم. قال قلت أنكر الإمام ذلك لأنه لم يثبت عنده ولا اتصل به فهو معذور، كما أن صاحبي الصحيحين معذوران في إخراج ذلك، أعني الحديث الأول والثاني لثبوت سندهما، وأما الحديث الثالث فلا أعرفه بهذا اللفظ. فقولنا في ذلك وبابه الإقرار والإمرار وتمرير وتفويض معناه إلى قائله الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عدي حدثنا محمد بن هارون بن حسان قال حدثنا صالح بن أيوب قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب قال حدثنا مالك أنه قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى أمره ليتنزل ربنا تبارك وتعالى أمره فأما هو فدائم لا يزول. نعم قال صالح فذكرت ذلك ليحيى بن بكير فقال حسن والله ولم أسمعه من مالك. قال قلت لا أعرف صالحا، وحبيب المشهور والمحفوظ عن مالك رحمه الله رواية الوليد بن مسلم أنه سألهم عن أحاديث الصفات فقال أمرها كما جاءت بلا تفسير، فيكون للإمام في ذلك قولان إن صحت رواية حبيب. قال أحمد بن عبد الرحيم بن نعم نعم شيخنا،
وهي لا تصح رواية أمره، هذه غير صحيحة.
أحسن الله عليكم. نعم، قال رحمه الله أحمد بن عبد الرحيم بن البرقي.
في كتاب العلو للذهبي.
نعم.
نعم.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا فنبيكم. قال رحمه الله أحمد بن عبد الرحيم بن البرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن حسان أن أبا خليد قال لمالك يا أبا عبد الله إن أهل دمشق يقرؤون إبراهام، فقال أهل دمشق بأكل البطيخ أعلم منهم بالقراءة. قال له أبو خليد إنهم يدعون قراءة عثمان. قال مالك فهذا مصحف عثمان رضي الله عندي، ودعا به ففتح فإذا فيه إبراهام كما قال أهل دمشق. قال قلت رسم المصحف محتمل للقراءتين، وقراءة الجمهور أفصح وأولى.
وهذه قال قراءة سبعة
متواترة. أحسن الله عليكم شيخنا. قال ابن القاسم سألت مالكا عن علي وعثمان رضي الله عنهما، فقال ما أدركت أحدا ممن أقتدي به إلا وهو يرى الكف عنهما. قال ابن القاسم يريد التفضيل بينهما. قال فقلت فأبو بكر وعمر؟ فقال ليس فيهما إشكال، إنهما أفضل من غيرهما. قال الحسن بن رشيق سمعت النسائي يقول أمناء الله على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، شعبة ومالك ويحيى القطان. قال القاضي عياض قال معا انصرف مالك يوما فلاحقه رجل يقال له أبو الجويرية متهم بالإرجاء، فقال اسمع مني. قال احذر أن أشهد عليك. قال والله ما أريد إلا الحق، فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم. قال فإن غلبتني قال اتبعني، قال فإن غلبتك قال اتبعتك. قال فإن جاء رجل فكلمنا فغلبنا قال اتبعناه. فقال مالك يا هذا إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تتنقل.
نعم
قال عن مالك نعم قال وأراك تتنقل. وعن مالك أنه قال الجدال في الدين ينشئ المراء، ويذهب بنور العلم من القلب ويقسي ويورث الضغن. قال القاضي عياض قال أبو طالب المكي كان مالك رحمه الله أبعد الناس من مذاهب المتكلمين وأشد نقضا للعراقيين. ثم قال القاضي عياض قال سفيان بن عيينة سأل رجل مالكا فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت مالك حتى علاه الرحضاء، ثم قال الاستواء منه معلوم والكيف منه غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة والإيمان به واجب، وإني لأظنك ضالا، أخرجوه. فناداه الرجل يا أبا عبد الله والله لقد سألت عنها أهل البصرة والكوفة والعراق فلم أجد أحدا وفق لما وفقت له. قال رحم الله فصل.
نقف هنا
كما تأمر شيخنا.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.